أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من المجلس من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضرتكم التقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يمن علينا في هذه الليلة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير ونعم النصر. أختي الحبيبة، إني أحبكم جميعا في الله، يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أقربي، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، في برنامجنا الحبيب الرقيق الرخراق مع الموضوع القيم ملامح البيت المسلم، واليوم من خلال هذا الموضوع الطيب المبارك أبين كل بيت لابد له من قيم يسوسه، أمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. نعم، هذا القيم هو الرجل. من خلال كلمة الرجل أن أتكلم عن صفات الرجولة. نعم، صفات الرجولة الحقة، فموضوع هذه الحلقة صفات الرجولة الحقة. نعم، هذا الموضوع الذي أسأل الله أن يمدنا فيه بمدد من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، رجولة الرجل هي الشدة والكمال، وفي الاصطلاح القوة والشجاعة والحزم والكرم والبروز في المواقف الحرجة والأزمات. وكلمة رجل تأتي في القرآن الكريم في المواطن الخاصة التي يحبها الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والرجولة ترسخ بعقيدة وتهذب بتربية وتنمي. نعم، مطلب يسعى إليه أصحاب الهمم العاليات. فالناس إذا فقدوا الرجولة كانوا غثاء كغثاء السيل. نعم أحبتي الكرام، لقد كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الرجولة، وكان يريد أن يكون معه يحمل هم هذا الدين على أكتافهم. فهذا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتهل إلى الله وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه عزة، كان إسلامه عزة للمسلمين، فهو الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. الرجولة أحبتي الكرام تحمل للمسؤولية، تحمل للمسؤولية في الذب عن التوحيد والنصح في الله. كيف لا؟ والله تعالى هو الذي قال في القرآن وهو يصف الرجولة الحقة: وجاء رجل من أقصى المدينة قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني من الناصحين. فالرجولة هنا تعني الإيجابية، تعني النصح، تعني حل هم هذا الدين. لا يقل أحدنا ليذهب الناس جميعا للجحيم ويكفيني أنا في أمن وأمان، لا، إننا أمة دعوة أيها المسلمون عباد الله، لابد أن يكون لنا إيجابية الرجولة، أنني إذا رأيت منكرا أغيره وأنصح والله تعالى في القرآن الكريم يذكرنا بحقيقة النصح فيقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الرجولة أحبتي الكرام صمود أمام الملهيات حذرا من يوم عصيب. فالله تعالى هو الذي قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهنا يقول العزيز الغفار: عجبت لشاب ليس له صدوة، ليس له أعمال صبيانية. الله تعالى وصف الرجال بالجد والإنتاج والعمل، رجال لا تلهيهم تجارة أي عندهم تجارات وعندهم بيوع، لم يكونوا عاطلين عن الإنتاج والعمل، ولكن ضربوا في الأرض وتعرضوا للرزاق ذي القوة المتين. فقد علمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانا. نعم، وأنا أوجه رسالة لشباب أمتي الحبيبة العريقة: ينبغي عليك أن تقوم لتحقق الرجولة فتضرب في الأرض، فأرض الله تعالى واسعة. الله تعالى في القرآن هو الذي قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. فإذا ضاقت بك بلادك يا حبيب الكريم انطلق، أرض الله تعالى واسعة لتحصل رزق الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم يا حبيب الكريم، الرجولة أيضا هي رأي سديد وكلمة طيبة وشهامة وتعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان. الرجولة من شموسها قلب معلق بالمساجد. الله الله الله، أتمنى والله أن يعي شبابنا هذا الدرس. أريد أن تتعلق القلوب بالمساجد، وأن نلزم أقدام العلماء ونتعلم منهم كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا الرجولة في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال للزنا والخنا فقال: إني أخاف الله. والله أتمنى أن يكون هذا الصنف فينا. إذا دعى الشاب الذي امتلأ بدنه بالحيوية والفتوة واغترت فيه امرأة ودعته للحرام دعوة صريحة، ينبغي عليه أن يقول: إني أخاف الله. يقول: إني أخاف الله. أسأل الله أن يكسر من هذا الصنف التقي النقي الذي يعلنها: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرجولة في رجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، نتمنى من أحبابنا القادرين الأثرياء أن يتذكروا الفقراء، وليعلم الواحد منهم أن الرجولة تقتضي أن يسخو بما أعطاه الله تعالى. ولا أقول لك أسخو بكل ما أعطاك الله، ولكن طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. نعم، فالله تعالى هو الذي قال: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. والله تعالى هو الذي قال، قال الله تعالى في القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم أيها المسلمون عباد الله، الرجولة صفة جامعة لصفات الشرف وحماية الأسرة وحماية الأمة وحماية الدين. نعم، الرجال هم الذين عناهم الله تعالى بقوله: الذين يمشون على الأرض هونا. يعني الله تعالى يصفهم بصفة التواضع: الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون لا يبادلون الجاهل جهلا بجهل ولا سفها بسفه، ولا يسوون رؤوسهم برؤوس الجاهلين، ولكنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم الله تعالى بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فوصفهم الله تعالى بصفة قيام الليل. وأتمنى من كل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تشاهدني في العالم كله ألا نترك قيام الليل، خاصة ونحن في الأزمات التي تحدق بأمتنا فليس لها من دون الله كاشفة. قوموا واضرعوا لله جل وعلا، واطلبوا من الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا رحيما وردا كريما. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. آن الأوان أن نلجأ إلى الله. فلربما كانت الأزمات التي تحيق بنا وتحدق بنا ابتلاء من الله لنرجع. قال الله تعالى في القرآن: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم أيها المسلمون عباد الله، فمطلوب منا أن نقوم الليل ونتهجد ونناجي ربنا بكلامه ونتملقه بإنعامه، وإن شاء الله سيستجيب ربنا دعاءنا وسيحقن دماء المسلمين وسيعيد الأمن والأمان لبلادنا كما كنا نرفل فيه من قبل إن شاء الله تعالى. فأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب: قوموا واضرعوا وحققوا هذا المعنى. والذين يبيتون، وكلمة يبيتون فعل مضارع نستفيد منه الاستمرار، بمعنى أن القيام قيام الليل لا ننفك عنه ولا ينفك عنا، فهو صفة لازمة نثبت عليها حتى نلقى الله تعالى بها. ولربما كانت سعادتنا وسعادة أمتنا الحبيبة الفاضلة ربما كان في قيام الليل والضراعة بين يدي الله جل وعلا. أيضا وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فقال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ووصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالوسطية في الإنفاق، فلربما كانت معهم أموال. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بل مدحهم الله تباركت أسماؤه بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهم في أزماتهم لا يلجؤون إلا إلى الله، لأن النبي المصطفى علمهم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، لا يشركون بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله، لأنهم علموا أن النافع والضار والمحيي والمميت إنما هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. بل مدحهم الله تبارك وتعالى بقوله: والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهم من صفاتهم الرحمة، وأتمنى من شبابنا أن يسمعوا هذا الكلام، من صفة عباد الرحمن ومن صفة الرجولة الحقة ألا نقتل بريئا. نعم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى ولو كان المقتول كافرا أمنني على دمه ووقف يتوقع مني أنني لن أضره إن أتيت وقتلته رغم أنه كفر بالله عز وجل. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تعالى بريء من القاتل. قال النبي المصطفى: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. كيف ونحن مسلمون في بعضنا، نعم، يشتبك هذا ويشتبك ذاك على حطام من الدنيا زائل إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، يقتل بعضنا بعضا على ما يقتل بعضنا بعضا يا أحبة الكرام. والدنيا إلى زوال والدنيا إلى اضمحلال. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، فمن صفات الرجولة الحقة قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم مدحهم الله تعالى بنظافة فروجهم، فقال الله تعالى: ولا يزنون. لماذا لا يزنون؟ لأن الله تعالى قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن بشرط: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فعلامة قبول التوبة أن الإنسان ينصلح حاله مع الله، فيكون حاله بعد التوبة أعظم من حاله قبلها. فإن رأيت يا حبيب الكريم أن حالك تبدل فكان حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها، أبشر، فقد قبل الله تعالى توبتك وغسل الله تعالى حوبتك. نعم، ثم ماذا؟ ثم مدحهم الله تعالى بأنهم لا يشهدون زورا، قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لماذا لا يشهدون الزور؟ لأنهم علموا أنهم مسؤولون وإلى الله عائدون. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تسمع أذنك لا تسمع أذنك ما لم تسمع، ولا تري عينك ما لم تريا. أقول أكرر، لا تسمع أذنيك ما لم يسمع، ولا تري عينيك ما لم يريا. لا يقول أنا رأيت فلان يصنع كذا، أنا سمعت فلان يقول كذا وهو كاذب. نعم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من أشاع في مسلم كلمة ليست فيه وهو منها بريء حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. نعم، أعراض الناس ليست سبهللة يا مسلمون، ولكن أعراض الناس غالية. بل إن الله تعالى مدحهم أنهم لا يجلسون إلا في بيوت الطهر. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن إذا جلس المسلم الرجل في بيت الله ماذا يسمع؟ سيسمع آيات الله. قال الله تعالى وهو يمدحهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بمعنى أنهم يسمعون والقلب يعي ويتحول هذا العلم إلى عمل. قال أصحاب رسول الله كنا نتعلم العشر آيات من كلام رب البريات ثم نفهم ما فيهن من العلم ونحول العلم إلى عمل. الله الله الله، أسأل الله تعالى أن يرزقنا اقتفاء آثارهم واتباع هديهم. قولوا آمين أحبة الكرام، فلعلها ساعة إجابة. بل إن من صفاتهم الحقة التي ذكرها الله تعالى في نهاية سورة الفرقان، قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لأنهم علموا أن لا هاد للأبناء ولا للذرية ولا للنساء إلا رب الأرض والسماء، فضرعوا إلى الله تبارك وتعالى كما كان يضرع النبي المصطفى، كان يقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم ماذا؟ قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا على هذه المواصفات ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فينبغي أن نسير على هذا الدرب. نعم يا حبيبي الكريم، افتح المصحف وقرأ مواصفات الرجولة الحقة من سورة الفرقان، لعل الله تبارك وتعالى أن يودعها فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يودعها فينا جميعا. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة أيها المسلمون عباد الله. أيضا الرجال هم الذين يصدقون في عهودهم. الله تعالى هو الذي قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم رجال صدقوا. الله تعالى هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يا مسلمون، وخاصة الصدق في العهود، الصدق في العهود. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مر على شاب اسمه عمير بن الحمام وكان يأكل تمرات، فقال عمير أتمنى أن أدخل يا رسول الله جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال النبي المصطفى انتهي من أكل هذه التمرات وادخل المعركة، فإذا ضربت بسهم دخل منها هنا وخرج منها هنا فطأ بقدميك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنظر عمير بن الحمام إلى التمرات وقال إن زمنا يحول بيني وبين الجنة ولو كان أكل هذه التمرات فهو زمن طويل. ووضع التمرات وانطلق في أرض المعركة، والله يا مسلمون هي لحظات، وأتوا به محمولا على أكف الرجال يقولون للنبي المصطفى إن الرجل الذي قلت له لن تدخل الجنة إلا إذا ضربت بسهم دخل منها هنا خرج منها هنا، ها هو يا رسول الله ضرب في المكان الذي أشرت إليه بأصبعك. صلوات ربي وتسليماته عليه. قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. فقال النبي المصطفى: صدق الله فصدقه الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأنا أريد أن أستضيء ببعض كلمات ابن القيم التي قالها في كتاب مدارج السالكين عندما قرأ قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. قال: الذي جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله، ومن شأنه الصدق في فعله، ومن شأنه الصدق في حاله. صدق القول أن يستقيم اللسان على الصدق كاستقامة السنبلة على عودها، وصدق الفعل أن يستقيم الفعل على هدي رسول الله كاستقامة الرأس على الجسد، وصدق الحال أن يتجرد الإنسان في قصده وفي نيته وفي عزمه لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ومن صدق في فعله وقوله وحاله أعطاه الله تعالى 5 جوائز. الجائزة الأولى والثانية: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الجائزة الثالثة: يعطيه الله تعالى لسان الصدق بأن يثني الناس عليه في حياته وبعد موته. إن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات كان يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب بعد أن أموت اجعل الناس تثني علي. ولقد تقبلها المليك المقتدر. فنحن أمة رسول الله إذا صلينا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى نهاية التشهد. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، أما إن سألتم عن الجائزة الرابعة، قال الله تبارك وتعالى فيها: اقرأوا معي في أول سورة يونس: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق هو ما قدموه من عمل صالح، وما سيقدمون عليه من أجر أوفى إن شاء الله تعالى في جنات ونهر. أما إن سألتم عن الجائزة الخامسة، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مرة ثانية وثالثة ومليون مرة أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين المتقين. اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم. نعم أيها الكرام الفضلاء، أيضا الرجال لا يقاسون بضخامة الأجساد. يعني بعض الناس يعتقد أن الرجل هو الذي أعطاه الله تعالى طولا وعرضا وعضلات مفتولة، وأعطاه الله تعالى حجما كبيرا. لا يا أحبتي الكرام، يقول النبي المصطفى في هذا المعنى: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوضع في ميزان الله لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. إذن بماذا نزن الرجال؟ نزنهم بتقوى ذي العزة والجلال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول أكرر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الصحابة يقولون: ما تفضل علينا أبو بكر بكثير من عمل، ولكن تفضل علينا بشيء وقر في قلبه. ولقد كان الصحابي من أصحاب رسول الله، ربما كان ضعيف البنية ولكن النبي المصطفى كان يمدحه. انظروا إلى رسول الله يمدح عبد الله بن مسعود عندما صعد على الشجرة أو على النخلة، فهزت الريح ثيابه، فرأى الصحابة دقة ساقه فضحكوا، فقال النبي المصطفى: أتضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده؟ إن ساق عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد. إذن يوزن الرجال بالإيمان، باليقين، بالتقى، بالإحسان، بالاستقامة، بالاستقامة على منهج الله، بالخلق القويم. أيها المسلمون عباد الله، نعم عند الأزمات تشتد الحاجة للرجال. أقول وأكرر: عند الأزمات تشتد الحاجة للرجال. ونحن مرت بنا أزمات تلو الأزمات، الله تبارك وتعالى يحلها على أكتاف الرجال، الرجال بحق. وإني أعطر مجلسنا أحبتي الكرام بهذه الكلمات الرائعة، عندما استعان خالد ابن الوليد في معركة الحيرة، استعان برجال وطلب من أبي بكر الصديق أن يمده بمدد من الرجال، فأرسل له رجلا واحدا، أقول أكرر، أرسل له رجلا واحدا. من هو يا ترى؟ القعقاع ابن عمرو التميمي. وقال له: يا خالد، لا يهزم جيش فيه القعقاع. الله الله الله، اللهم أكثر فينا من هذا الصنف، الصنف الذي استقام على كتاب الله وعلى هدي حبيبه، الصنف الذي تجرد لله، الصنف الذي اتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هداه. نعم، لا يهزم جيش فيه القعقاع. بل إنني وقفت خاشعا عندما تأملت قيمة الرجولة في شأن عمر بن الخطاب الذي جلس في دار واسعة وقال لأصحابه تمنوا، فقالوا: نتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالذهب ننفقها في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالأحجار الكريمة أنفقها في سبيل الله. فقال: فليتمنى ثالث. قالوا: تمنينا نحن، فتمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال: أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة برجال كأبي عبيدة عامر ابن الجراح، أقاتل بهم في سبيل الله. لله ضره، لم يتمنى ذهبا ولا فضة، ولكن تمنى رجالا يقاتل بهم في سبيل الله ويعلي بهم كلمة لا إله إلا الله، الله الله. ولماذا اختار عمر بن الخطاب أبا حذيفة؟ لماذا اختاره؟ لماذا اختار هذا العملاق أبي عبيدة؟ سبق لسان مني، لماذا اختار أبا عبيدة عامر بن الجراح؟ لأنه أمين الأمة، والأمة تحتاج إلى أمناء، تنهض الأمم على أكتاف الأمناء، لا تنهض على أكتاف اللصوص وقطاع الطرق والذين يسطون على المال العام، لا تنهض الأمة على أكتاف المجرمين الذين يسفكون الدماء ويسطون على الأعراض وينهبون ويستغلون الفرص ليأخذوا أخذتهم من أموال ودماء الناس. ليست هذه رجولة، إنما هي خور، إنما هي خور. الرجولة في نظافة اليد، في طهارة اليد. الأمة تحتاج إلى أمناء. أنا أريدك أيها الشاب أن تكون أمينا أمينا، تضرب في الأرض لتأتي بالقوت الحلال. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يحب شابا، هذا الشاب يا مسلمون كان يقرأ القرآن ويسير خلف هدي رسول الله فيطبقه، فلا يقطع أمرا من رأسه، ولكنه قرأ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكان يقرأ هدي رسول الله ويسأل العلماء ويسير مطبقا هدي الحبيب المصطفى. كان صاحب كف عليا، كان يضرب في الأرض، كان يتاجر، وكان له حرفة، وكان يجلب المال الحلال ليكف ماء وجهه عن مزلة السؤال. نعم، تحقق فيه قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. ولكن أيها المسلمون عباد الله، هذا الشاب الذي كان دائما في المسجد وعمر بن الخطاب كان يراه، فإذا رآه قدمه في الصف الأول ولا يكبر في المحراب إلا إذا اطمأن أنه في الصف الأول. نعم، هذا الشاب أحبتي الكرام خرج ذات يوم من المسجد على وجه أضواء الطاعة وأنوار العبادة ومظاهر الركوع والسجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أحبتي الفضلاء الأخيار، رأتهم امرأة بغي، فنظرت إلى الضياء والبهاء على وجهه فتمنته حتى ولو كان في الحرام. جلست ذات يوم مع امرأة عجوز وقالت لها: إنني أحب الشاب فلان وأتمنى أن أجتمع معه حتى ولو كان في الحرام. فقالت العجوز: أنا أحتال لك حتى آتي به إلى هنا. وجلست أمام المسجد تنتظره، فلما خرج نادت عليه وقالت: يا ولدي، أنا امرأة عجوز، شاب شعري ووهن عظمي، وعندي شاه أريد أن أحلبها، هل أتيت لحلب هذه الشاه؟ أتدرون ماذا حدث أحبة الكرام؟ كانوا يحبون خدمة العجائز، فذهب معها. فلما دخل الدار وهو يعتقد أنه سيحلب الشاه وينصرف، ولكن العجوز لما تأكدت أنه دخل أحكمت غلق الباب، فنظر فلم يجد شاه، ولكن وجد امرأة شبه عارية تخرج من غرفتها، فنظر وجرى في محراب الدار واستغاث بالعزيز الغفار فأنها ليس لها من دون الله كاشفة، ولا يستغيث بالله، فانكبت المرأة تريد أن تسحبه ليرتكب معها الفاحشة، فقال: يا أمة الله، اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله. وظل يعظها، ولكن لم يتحرق قلبها، وظلت تراوده عن نفسه. فلما رأته جامدا جمود الثلج خرجت وصرخت ونادت على الناس، فدخل الناس فأوسعوه ضربا، ضربوه ضرب غرائب الإبل، ثم ربطوه بالحبال الثقيلة الغليظة تمهيدا لعرضه على عمر. فخرج عمر ليصلي الفجر فلم يجده في الصف الأول، فسأل عنه، قالوا: لا تسأل عنه، إننا ضبطناه البارحة يريد أن يرتكب الفاحشة مع امرأة مؤمنة حصان رزان. فرفع عمر كف الضراعة وقال: اللهم لا تخيب ظني فيه. ثم أتى به عمر وسأله: ما الذي حدث؟ قال: حدث كيف وكيف؟ قال: اصدقني، ما الذي حدث؟ قال: والله ما حدث إلا ما أسمعتكه. فقال: هل رأيت العجوز وتعرفت عليها؟ قال: نعم رأيتها. قال: هل إذا جمعت العجائز تعرف العجوز من بينهم؟ قال: نعم أعرفها، ولو كانت في وسط مليون امرأة. فجمع عمر العجائز فتعرف عليها الشاب، فرفع عمر الدرة العصا فوق رأسها وقال: اصدقيني، ما الذي حدث؟ قالت: والله ما حدث إلا كيت وكيت. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وأنا أقول: يا رب اجعل فينا نحن شبيه نبينا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. هؤلاء الأمناء، هؤلاء الأطهار، أتمنى أن يكثروا في أمة الحبيب المصطفى الذين نأمن معهم على دمائنا وعلى أنفسنا وعلى أعراضنا. أحبة الكرام، وأنا أعلم أن الأمة فيها كثرة كاثرة منهم، فإننا في وسط هذه الأزمة التي تئن منها مصرنا رأينا الشباب يقفون يقدمون للمساكين الطعام ويضبطون حركة المرور ويقدمون العون للأخرق الذي يحتاج إلى عونهم، فكانوا أبطالا وكانوا رجالا. فأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالهم في أمة الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أمامي واحة غناء من هدي سيد الأنبياء؟ فلقد علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة برمتها، علمهم الرجولة. نعم، فمن أراد أن يتعلم الرجولة الحقة فليقرأ في هدي الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وهل هناك أرجل من محمد صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم؟ إذا قرأتم في شمائله تجد بطولات. نعم، حياة رسول الله سلسلة من مظاهر الرجولة الفزة. واسمعوا، النبي المصطفى كان لا تزعزعه الشدائد، صبر على المكاره، وعمل عملا دائبا على نصرة الحق حتى قبضه الله تعالى. لم يترك ثروة، إنما خلف ثروة من المبادئ الخالدة، كما خلف رجالا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وصدق فيهم قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، النبي المصطفى رباهم على المبادئ الحقة، رباهم على التثاني والتضحية، رباهم أن ينفقوا النفس والنفيس إكراما لوجه رب الناس سبحانه وتعالى. والله يا مسلمون أنا بكيت وأنا أقرأ في ترجمة جعفر بن أبي طالب الذي هاجر الهجرتين وهو صغير في سنه، كان عمره 19 سنة، مكث في الهجرة 7 أعوام، جاع، كان يجوع يوما ويشبع يوما، تكبد من المشاق ما الله تعالى به عليم، بل قلبه الله تعالى في بوتقة الابتلاءات فأبلى بلاء حسنا. ولما أمره النبي المصطفى أن يعود كلفه النبي المصطفى أن يستعد لغزوة مؤتة. الله الله الله، قال النبي المصطفى: ليمسك الراية زيد، فإذا مات زيد فليمسكها جعفر، فإذا مات جعفر فليمسكها عبد الله بن رواحة. لم يتأسف ولم يتضرر ولم يقل له: يا رسول الله لقد كنا في غربة، امهلنا أجازة. لا والله، ما طلب إجازة ولا طلب راحة، لأنه علم أن الراحة في طاعة الله تعالى إكراما لوجهه. قال: سمعا وطاعة لكلام رسول الله. واستعد وانطلق مع الجيش وبدأت المعركة، وأمسك زيد بن حارثة الراية فلما قتل أمسكها جعفر وكان على فرسه، فأراد أن يظهر بطولته لأعداء الله، فقفز من فوق الفرس وانطلق يضربهم بسيفه والراية في يمينه، فضربه مشرك على ذراعه الأيمن فقطع له ذراعه الأيمن، فضربه على ذراعه الأيسر بعد أن حمل الراية بذراعه الأيسر فأمسك الراية بعضديه، فاجتمع عليه المشركون وضربوه، لم تكن هناك ضربة في قفاه ولكن الضربات كانت في وجهه وفي صدره، حتى خر صريعا على ساحة الشهادة في سبيل الله. ولكن أحبة الكرام، أمسك الراية من بعده عبد الله بن رواحة. لما قتل عبد الله بن رواحة تقدم خالد بن الوليد من غير أن يؤمره أحد، فكان الخير بين يديه إن شاء الله تعالى. ولكن لما رجع الجيش وعلم النبي المصطفى بمقتل جعفر، دخل على أولاده فوجد أمهم قد غسلتهم وألبستهم جميل الثياب استعدادا للقيا أبيهم، وعجنت العجين لتصنع لأبيهم الطعام. ولكن النبي المصطفى لما دخل قال: أين أبناء أخي؟ قالت: ها هم يا رسول الله، لبستهم جميل الثياب ونظفتهم استعدادا لاستقبال أبيهم. وكان أبوهم أكثر الناس شبها بوجه النبي المصطفى، فلما خرج الصغار كزغب القطى رأوا رسول الله، فمن قرب الشبه بين أبيهم وبين رسول الله اعتقدوا أن النبي المصطفى هو أبوهم، فتعلقوا بعنق رسول الله وظلوا يقبلون النبي المصطفى ويداعبونه، والنبي المصطفى يبكي وتسيل دمعاته على لحيته حتى خضل لحيته، وظل يبكي كلما داعبوه. فقالت أسماء بنت عميس: هل مات جعفر يا رسول الله؟ هل قتل؟ فلم يرد عليها مرتين، ولكنه رد عليها في المرة الثالثة قال: نعم قتل جعفر. قالت: هل يتم دنوه من بعده؟ قال: ما ضرهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وخرج يمسح دمعاته وهو يقول: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وخرج يقول لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. ثم بشر الأمة بأنه رأى جعفر ابن أبي طالب وهو يطير بجناحين مدرجين بالدماء مع ملائكة رب الأرض والسماء عوضا عن الذراعين اللذين تقطعا، إكراما لوجه الله ورفعة لكلمة التوحيد. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء هم الأبطال، هم الرجال الذين رباهم سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونتمنى أن نسير على ضربهم فيكون من بيننا رجال ينصرون هذا الدين بالنفس والمال والكلمة، والله تعالى عنده حسن الثواب. ولكنني على شوق أحبة الكرام في هذه العجالة أن ألج بحر القرآن الكريم، لأنني رأيت في القرآن أكثر من 50 موضعا الله تعالى يتكلم فيه عن الرجال. الله تعالى وصف الرجولة في أكثر من 50 موضع في القرآن الكريم. أولا أحبتي الكرام، وصفهم الله تعالى بالطهارة بشقيها، الطهارة المادية والمعنوية. وقرأوا إن شئتم معي قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طهارة في البدن، طهارة في الثياب، طهارة في الاعتقاد، طهارة في السلوك، طهارة حتى في المكان الذين يجلسون فيه، فلا يجلسون إلا في أماكن الطهر، في أماكن القرآن والسنة. لا ترى شابا منهم يجلس جلسة مستهترة أو يجلس في مكان فيه معصية لرب الأنام، ولكنه يبحث عن المكان الذي يقربه من رب الأنام. وأنا أقرأ في صحيح البخاري، قرأت رواية رائعة، اسمعوها وعوها. قال النبي المصطفى: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي المصطفى: ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، إذا خرج منها حن إليها. الله الله الله، اللهم اجعلنا ذلك الرجل. نعم، ادفعوا أبناءكم للمساجد، ولا تخافوا على أبنائكم إذا تربوا على هدي الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. أقول أكرر يا أحبتي الفضلاء، ادفعوا أبناءكم إلى المساجد واتركوهم يتربون على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا تربوا على هدي رسول الله كانوا رحمة عليكم ورحمة على شعوبهم وعلى أمتهم، وأتى من ورائهم الخير، فعلى أكتافهم تنهض كل أمة فتية وتنهض كل أمة سوية. أيها الكرام، كما رأينا في هذه الأزمات التي تحدق بأمتنا الحبيبة، فما وقف لها إلا الأبطال الذين تربوا على هدي سيد الرجال. أقول بملء فمي وأكرر، والله يا أحبتي الكرام، إذا تدرب أبناؤنا على هدي حبيبنا كانوا رحمة على آبائهم وعلى أمهاتهم وعلى ذوي أرحامهم، وكانوا نورا في الأسر، وكانوا نورا في البيوت. والله يا أحبتي الكرام، ما زلت يتأثر قلبي من قصة شاب. هذا الشاب نشأ في بيت الوالد فيه لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، والأم كذلك لا تركع لله ركعة ولا تسجد لله سجدة، البيت ضائع. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يسوق لهذا الشاب الهداية عن طريق زميله في المدرسة. كان يقول له: قال الله وقال رسوله: من فضل الله تعالى دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلب هذا الشاب، جمل وجهه بهدي رسول الله، وجمل باطنه بمراقبة الله. من أعجب العجب أن أباه انقلب حربا عليه لأنه تعرف على هدي محمد بن عبد الله. كان يضربه ويسبه ويسلط الأسرة كلها عليه، فكان إذا ضرب وأهين كان لا يعرف إلا طريق الحي القيوم، فكان يتوضأ ويدخل إلى محراب الصلاة يشكو حاله لله، لأنه تربى أن النبي المصطفى كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه، فكان يدخل في الصلاة. وفي ذات مرة خرج ذلكم الوالد، خرج إلى سفر طويل في محافظة نائية، وعاد في وقت متأخر من الليل، ففتح الباب رويدا رويدا ودخل، فلم يجد أحدا متيقظا إلا ولده الصالح. وجده يضيء ضوءا خافتا في غرفته، وجده ساجدا لله يبكي في ظلام الليل يدعو لأبيه، فتصمر بجواره وقال: تدعو لي أنا؟ أنا ما أريتك يوما طيبا، بل أهنتك وضربتك وسلطتهم جميعا عليك، وهدايتك لم تكن بسببي، إنما هدايتك أتت من عند الله، كلهم نائمون وأنت السهران الذي سهر يدعو لأبيه. فذهب وهو يبكي، توضأ، وانظروا إلى المنظر الجميل الذي يفيض ضياء وبهاء، سجد بجوار ولده، الولد ساجد يبكي لله يدعو لأبيه، والوالد ساجد لله يدعو لولده، فكانت هداية عظيمة لذلكم الوالد وللأسرة كلها. نعم، لا تخافوا على أبنائكم إذا تعرفوا على هدي محمد بن عبد الله، بل أسأل الله باسمه الأعظم أن يرد الشباب إلى هدي سيد الأحباب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعمة النصير. أحبتي الكرام، وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب للآباء، علموا الأبناء كيف يتربون على هدي سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعمة النصير. أحبتي الكرام الأخيار، أيضا من صفات الرجولة كما بينت إيثار الآخرة على الدنيا. نعم، أقول أكرر، إيثار الآخرة على الدنيا. ويحضرني في هذا المقام نص حكيم، لو لم نخرج من الدرس إلا به والله كفانا به مكسبا أيها الكرام الفضلاء الأحبة الأعزاء. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الله الله الله. ومن هنا أفهم أننا إذا أردنا الدنيا والآخرة والله لن نحصلها إلا بطاعة الله عز وجل. إذا أردنا الدنيا والآخرة والله لن نحصلها إلا بطاعة الله. يقول ابن عباس: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يقول عمر بن الخطاب: والله ما أحببت البقاء في الدنيا لا من أجل جري أنهار، ولا من أجل غرس أشجار، ولا من أجل نكاح الأبكار، ولكن أحببت البقاء في الدنيا من أجل صيام النهار وقيام الليل والاستغفار بالأسحار، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. نعم، قدموا الآخرة على الدنيا يا مسلمون، بل إنني طلت الدمعة من عيني وأنا أقرأ عن عبد الله بن حذافة عندما أرسله عمر على رأس 300 رجل من الأطهار الأخيار، أرسله إلى ملك الروم، فعرض ملك الروم على عبد الله بن حذافة أن يتجرد من دينه ويتخلص من اتباعه لرسول الله ويكفر بمحمد ويدخل في دين الملك، فقال له: اترك دين محمد وادخل في ديني وسأعطيك نصف ملكي. قال: تعطيني نصف ملكك؟ والله لو أعطيتني ملكك كله ومثله معه، وما تملك العرب قاطبة ومثله معه، ما تركت دين محمد لحظة. قال: إذن أقتلك. قال: إنما تقتل بدنا إلى زوال وإلى فناء. قال: علقوه واضربوا حول بدنه، فما زاده الضرب إلا ثباتا. قال: أنزلوه واعرضوه على الزنا، فإذا زنى انكسرت حدة نفسه، فأتوا بامرأة بغي أدخلوها عليه فتعرضت له وقد كانت جميلة، فما زاد إلا ثباتا وما زاد إلا صمودا وعفة، فخرجت وهي تقول: لست أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر. فقال الملك: ايتوني به واعرضوه على الماء المغلي. فلما عرضوه على الماء المغلي أحبتي الكرام، أتى الملك برجل حكم عليه بالإعدام، فألقوه في الماء ففصل الماء لحمه عن عظامه وأعصابه. هنا بكى عبد الله بن حذافة، فقال الملك: أبكيت فرقا من النار وخوفا من الموت؟ قال: لا والله ما بكيت فرقا من النار ولا خوفا من الموت، ولكن بكيت لأن لي نفسا واحدة أجود بها لله، كنت أتمنى أن يكون لي 100 نفس أجود بها لله تعالى نفسا نفسا. نعم، إنني بكيت على هذا المعنى. فقال الملك: قبل رأسي وسأطلق سراحك. قال: سراحي أنا؟ إنني معي 300 موحد، إن أطلقت سراحهم أفعل. قال: سأطلق سراحهم معك. فأطلق سراحه وصراح 300 من أصحابه. وهنا قبل عبد الله بن حذافة، قبل رأس الملك. فلما عاد لعمر بكى وقال: والله ما قبلت رأسه من أجل حياتي أنا، ولكن من أجل حياتي 300 موحد يقولون لا إله إلا الله. فقال عمر بن الخطاب: والله يا عبد الله يا ابن حذافة، حق على كل مسلم أن يقبل رأسك، وأولهم عمر بن الخطاب. فقام فقبل رأس عبد الله بن حذافة. وأراني يقول أخي المخرج أن الوقت انسحب بساطه من تحت قدمي، وأراني ما شبعت من هذا الموضوع القيم الرائع. ولكن أحبتي الكرام، موعدي مع حضراتكم في اللقاء القادم في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، نتحدث فيها عن هذا الموضوع، ألا وهو صفات الرجولة الحقة إن شاء الله تعالى. إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حدائق النور بالإشراق تبهي.